إذاعة الشرق الأسبوع الاقتصادي. الاقتصاد العالمي هذه الأيام الشغل الشاغل لصندوق النقد والبنك الدوليين اللذين يعقدان اجتماعات في واشنطن لبحث مستجدات هذا الاقتصاد وسط مخاوف من زيادة الركود وأزمات الديون في دول من سريلانكا وباكستان إلى تشاد وأثيوبيا وزامبيا. فخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2023 لتصل إلى 2.7% هبوطا من 2.9% توقعها الصندوق في الصيف الماضي، وذلك وسط تصاعد التحديات الاقتصادية حول العالم. الصندوق قال في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره هذا الشهر أن نمو الاقتصاد الدولي سيتباطأ من 6% في 2021 إلى 3.2% هذا العام، وهي نفس التقديرات في التقرير السابق، حتى تهبط إلى 2.9% في 2023. وإذا تحققت تنبؤات الصندوق فنمو 2023 سيكون أضعف أنماط النمو على الإطلاق عالميا منذ العام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية في 2008 والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا مؤخرا. وحسب التقديرات سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5% العام المقبل و 4% في العام 2024. وأشار صندوق النقد إلى أن الأفاق تنبئ بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق والغزو الروسي لأوكرانيا واستمرار جائحة كورونا، وتابع أنه على السياسة النقدية في البنوك المركزية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية. ويواجه الاقتصاد العالمي تحديات متتالية بدءا من تداعيات كورونا الكبيرة خلال عامي 2020-2021، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية في شباط فيفريه لتفاقم الأوضاع وترفع معدلات التضخم إلى أكثر من 9% في معظم دول العالم. من هذه الأجواء التشاؤمية لصندوق النقد الدولي إلى جائزة نوبل للاقتصاد للعام 2022 التي حصل عليها 3 أمريكيين، من بينهم محافظ الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي السابق بن برنانكي. وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الراعية للجائزة عن منح نوبل لهذه السنة للاقتصاديين الأمريكيين 3 بن برنانكي، دوغلاس ديموند، وفيليب ديفيغ على جائزة نوبل للاقتصاد لأبحاثهم في مجال البنوك والأزمات المالية. وجاء في بيان الأكاديمية بأن الفائزين 3 ساهموا في تحسين فهمنا لدور البنوك في الاقتصاد، لاسيما أثناء الأزمات المالية، موضحة أن من النتائج المهمة في أبحاثهم كشف سبب أهمية تجنب انهيار البنوك. وحسب البيان فإن الأبحاث المصرفية الحديثة توضح سبب وجود البنوك وكيفية جعلها أقل عرضة للأزمات، وكيف يؤدي انهيار البنوك إلى تفاقم الأزمات المالية. وأسس هذا البحث بن برنانكي ودوغلاس ديموند وفيليب ديفيغ في أوائل الثمانينات، وأوضحت اللجنة بأن تحليلاتهم كانت ذات أهمية عملية كبيرة في تنظيم الأسواق المالية والتعامل مع الأزمات المالية. وأوضحت اللجنة بأن تحليلات الأمريكيين 3 الذين حازوا على جائزة نوبل كانت ذات أهمية عملية كبيرة في تنظيم الأسواق المالية والتعامل مع الأزمات المالية. انضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مجموعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي حذرت من أن أزمة ديون خطيرة تتمكن الآن من أفقر مناطق العالم وقدر البرنامج في تقرير جديد أن 54 دولة تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم بحاجة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر المدقع ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ. جاء في التقرير أيضا الذي نشر هذا الأسبوع أزمة ديون خطيرة تنتشر في الاقتصادات النامية واحتمال كبير بتدهور التوقعات. ودعا مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات من بينها شطب الديون وإضافة بنود خاصة إلى عقود السندات تتعلق بفترات الأزمات. كشف مسح هذا الأسبوع عن أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت للشهر الثالث على التوالي في تشرين الأول أكتوبر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أيار مايو 2020، مما يشير إلى ركود عميق في المنطقة التي تضم 19 دولة. وهبط مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى سلبي 38.3% في تشرين الأول من سلبي 31.8% في سبتمبر أيلول، وانخفض مؤشر فرعي للتوقعات أيضا إلى سلبي 41 من سلبي 37، مسجلا أدنى مستوى منذ كانون الأول ديسمبر 2008 عندما بلغت الأزمة المالية ذروتها عقب انهيار بنك ليمان براذرز. وشمل مسح سنتكس 1070 مستثمرا وأجري في الفترة من الثاني إلى الرابع من أيلول سبتمبر، وانخفض مؤشر الوضع الحالي في منطقة اليورو أيضا إلى سلبي 35.5% في تشرين الأول من سلبي 26.5% في سبتمبر أيلول. أكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية موديز أن توصل تونس إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يعد أساسيا للتحكم في مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية وكذلك المشاكل الاجتماعية. وأضافت الوكالة في تقرير نشرته حول تونس بأن الترقيم السيادي لتونس والبالغ مستوى CAA1 والذي يحيل إلى التزامات ضعيفة ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة تعكسان صعوبات في الوفاء بالديون والتي بالتوازي مع التحركات الاجتماعية ازدادت حدتها بفعل تداعيات الأزمة العالمية المتصلة بغزو روسيا لأوكرانيا. وبيّنت وكالة موديز أن عدم استقرار توازنات الميزان الخارجي لتونس والتي ارتفعت منذ جائحة الكوفيد مطلع 2020 تفاقمت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا. موديز قالت على الرغم من أهمية المداخيل خلال النصف الأول من هذا العام في تونس إلا أن ننتظر أن يتفاقم عجز الموازنة على امتداد ما تبقى من العام الجاري ليبلغ 8.6% من الناتج الداخلي الخام لتونس. أقر مجلس الوزراء الإماراتي هذا الأسبوع الموازنة العامة للاتحاد للأعوام 2023-2026، وذلك بإجمالي مصروفات بلغ 69 مليار دولار، أي ما يزيد على 252 مليار درهم. وقال مجلس الوزراء في بيان إن مقترح الموازنة العامة للاتحاد للسنوات المالية من 23-26 تستهدف إيرادات بقيمة 69.6 مليار دولار، أي ما يزيد على 255 مليار درهم. رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد قال إن موازنة الاتحاد مستدامة ومتزنة وهي محرك رئيسي لحكومات الاتحاد ولطموحاتها التنموية لشعب الاتحاد وفقا للبيان. والموازنة الإماراتية الاتحادية تمثل في الغالب نحو 14% من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي. بينما تعاني أوروبا من نقص الغاز الروسي نتيجة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي إن تعويض إمدادات الغاز الروسية التي كانت تقدر بنحو 155 مليار متر مكعب سنويا إلى أوروبا تمثل فرصة تاريخية للجزائر. وكانت المسؤولة الأوروبية تتحدث خلال افتتاح منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الأوروبي الذي ينعقد بالعاصمة الجزائرية. وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن تبعية دول الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي كانت تتجاوز 41% وتراجعت النسبة حاليا إلى 7.5%، وأضافت أن هذه تعتبر فرصة تاريخية للجزائر الشريك الموثوق لأوروبا في مجال الغاز. من جهته ذكر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن بلاده تريد شراكة مع أوروبا تتجاوز كونها موردا تاريخيا للغاز الطبيعي، لافتا إلى أن الجزائر تريد توسيع شراكة الطاقة مع أوروبا لتمتد إلى الربط الكهربائي والطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتزود الجزائر القارة الأوروبية بالغاز عبر خطي أنابيب، يصل الأول إلى إيطاليا عبر تونس، أما الخط الثاني فهو ميدغاز ويمر مباشرة إلى إسبانيا عبر البحر المتوسط. كانت هذه أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على متابعتكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة. إذاعة الشرق، الأسبوع الاقتصادي.